أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في من اشتبه عليه شهر رمضان فلا يشخص أن هذا الشهر شهر رمضان أو شهر آخر. فقلنا بأن مقتضى القاعدة بناء على عدم الحرمة الذاتية بصوم يوم عيد الفطر والأضحى أن يحتاط المكلف بالصوم إلى أن يقع في حرج، فإذا وقع في حرج لا يصوم. ولكن صحيحة عبد الرحمن بأن أبي عبد الله خلصتنا من نتيجة هذا البحث الأصولي. وأما بناء على الحرمة الذاتية لصوم يوم عيد الفطر والأضحى، فإن اشتبه شهر رمضان ولكن يعرف أول شهر وآخره الأمر سهل، ولكن إن اشتبهت عليه أيام الشهر أيضا لأنه في ظلم المطامير لا يرى أي الهلال ولا سائر مراتب الهلال، ولكن يشخص النهار ولو بواسطة شخص يخبره أنه طلع الفجر قوم صلي، غربت الشمس قوم صلي المغرب. هنا ذكر السيد الخوي أنه يصوم 30 يوم ثم يفطر بعده يوما حتى يحصل له الموافقة الاحتمالية لحرمة صوم يوم العيد، ثم يصوم 68 يوما ثم يفطر يوما حتى يحصل له الموافقة الاحتمالية لعدم صوم يوم عيد الأضحى، ثم في بقية الأيام مخير بين أن يصوم أو يفطر. أنا أقول هنا مطلبان: المطلب الأول أنه لماذا مخير؟ إذا أنتم خيرتوه ولا يصوم، يصوم شهر بعد ذلك يفطر يوم، ثم بعد مضي 68 يوما هم يفطر؟ أنتم قلتم في بقية الأيام سواء في هذه الفترة 68 يوم أو في بقية الأيام مخير بين أن يصوم أو يفطر، وطبعا يختار الإفطار، وهذا مخالفة ظنية لوجوب الصوم، لأن احتمال مصادفة هذه الأيام التي لا يصوم فيها حسب إعطاؤكم له الخيار في أن لا يصوم، احتمال كون هذه الأيام مصادفة لشهر رمضان أقوى من احتمال مصادفتها ليوم عيد الفطر، لأن يوم عيد الفطر واحد من إشكال 355 يوم، واحتمال كونه يوم الأضحى هم واحد من 355 يوم، بينما أن احتمال كون شهر رمضان إشكال، اضربوا 30 من يعني احسبوا 30 من 355 إشكال يصير تقريبا يصير 1 من 10 احتمالات تقريبا. فاحتمال مصادفة صوم رمضان أقوى. فإذن أنتم ألستم تدعون أنه مع عدم التمكن من الموافقة القطعية تصل النوبة إلى الموافقة الظنية في الصورة الثالثة من دوران الأمر بين المحظورين؟ تأملوا، دوران الأمر بين المحظورين كان له 3 صور. الصورة الأولى جرت البراءة عن الوجوب عن الحرمة معا، حتى لو حصل الظن بالوجوب لا يجب اختيار هذا الاحتمال. ولكن في الصورة الثالثة بل الثانية، حيث كان يتمكن من المخالفة القطعية، فالبراءة تعارضت في الأطراف. مثلا علمت إجمالا بأن إكرام أحد هذين الرجلين واجب وإكرام الآخر حرام، اشتبه الواجب بالحرام، هنا تتعارض البراءة عن وجوب إكرام هذا مع البراءة عن وجوب إكرام ذاك، كما تتعارض البراءة عن حرمة إكرام هذا مع احتمال حرمة مع البراءة عن حرمة ذاك، لأن جريان البراءة في كلا الطرفين يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، يجوز له جريان البراءة أن يكرمهما مع أنه يعلم بأن إكرام أحدهما حرام، أو يترك إكرامهما وهو يعلم بأن ترك إكرام أحدهما حرام، فتصل النوبة إلى حكم العقل، والعقل لا يتنزل من الموافقة القطعية التي لا يتمكن المكلف منها إلى الموافقة الوهمية أو الاحتمالية، بل لا بد من النزول عن مراتب الامتثال شيئا فشيئا. هكذا قال السيد الخوي في محله خلافا، وخالفه الشيخ الأستاذ الشيخ التبريزي، قال لا، ما تجب الموافقة القطعية، كيف موافقة ظنية موافقة وهمية؟ الله يرحمه كان يقول إذا تعارضت فتوى مجتهدين متساويين فتسقط فتواهما عن الحجية، ومقتضى القاعدة شنو؟ الاحتياط التام، لا الأخذ بأحوط القولين. يقول أنا أشكلت على السيد الخوي، قال نحن لا نحتمل أن يجب على العامي الاحتياط التام بالأخذ بجميع الأقوال من الأموات والأحياء، هذا مو محتمل، ولكن نحتمل أنه يجب أخذ بأحوط القولين. كان يقول الشيخ التبريزي بعدما أنت تحرز بأنه لا يجب الاحتياط التام، لأن الاحتياط التام قد يقتضي أن تراعي احتمالا ثالثا غير ما ذكره هذا المجتهد أو ذاك المجتهد الآخر. مثلا شنو؟ هذا المجتهد أفتى بوجوب صلاة الجمعة بعد إقامتها، أفتى بوجوب الحضور في صلاة الجمعة بعد إقامتها، والمجتهد الآخر أفتى بالتخير. أخذ بأحوط القولين ماذا يقتضي؟ أن تشارك في صلاة الجمعة. لكن هناك احتمال ثالث، وهو احتمال وجوب صلاة الظهر تعيناً. السير أخوي قال لا مو لازم، يكفي إذا تعارضت فتوى مجتهدين متساويين يجب، كان يفتي رحمة الله عليه، يجب الأخذ بأحوط القولين، روح شارك في صلاة الجمعة. الشيخ التبريزي كان يقول أنا قلت للسيد الخوي لا، مقتضى القاعدة الاحتياط التام بأن يجمع بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر، وأجاب السيد الخوي لا هذا مو محتمل. الشيخ التبريزي كان يقول خوي إذا هذا مو محتمل فسقط وجوب الموافقة القطعية، وبعد ذلك العقل يكتفي بالموافقة الاحتمالية. وأنت تقول لا، لا بد من الموافقة الظنية بالأخذ بأحوط القول. وأنا كنت أقول للشيخ الأستاذ إذن ماكو ضرورة يقلد هذا المسجد أو ذاك المسجد، يقلد أو لا يقلد، يأخذ باحتمال ثالث ذكره ابن الجنيد مثلا، فقال إيه ماكو مشكلة، إيه ماكو، قال ماكو مشكلة يأخذ باحتمال ثالث، إيش بيه؟ قم هذا رأي الشيخ الأستاذ، وهذا خلاف الوجدان الذي نحن نحس به من أنه إذا لم يتجب الموافقة القطعية فالعقل لا يتنزل إلى الموافقة الوهمية أو الاحتمالية، بل شيئا فشيئا ينزل عن ذاك المستوى العالي. يقول لا تجب الموافقة القطعية، خب تجب الموافقة الظنية بظن أقوى، الموافقة الظنية بظن أقوى. إذا قلتم لا تجب، يقول تجب الموافقة الظنية بظن أضعف، وهكذا. فإذن مقتضى الموافقة الظنية أن لا يأخذ هذا المكلف بالتخيير بالإفطار في بقية الأيام، لأن هذا يوجب الظن بالمخالفة لتكليف بوجوب صوم شهر رمضان. المطلب الثاني أو فقل الملاحظة الثانية، يا سيدنا خوي أنت ترى حجية الاطمئنان مو، وهكذا غيرك، بس السيد الحكيم في كتاب المحكم سيد سعيد الحكيم أنكر حجية الاطمئنان، لكن المشهور يرون حجية الاطمئنان. سيدنا الذي يشتبه عليه أيام الشهر يختار هذا اليوم للصوم إلى 30 يوم، احتمال أن يكون هذا اليوم أول الشهر إشكت 1 من 355 احتمال، هذا ليس خلاف الاطمئنان. يعني الذي يقول لا أنا مو مطمئن لعل هذا من حظي أنه صادف أول رمضان، هذا احتمال ضعيف. من 355 احتمال بس احتمال واحد أن هذا اليوم اللي بدأت الصوم فيه هو أول شهر رمضان. وإذن ما يختاره يكون خلاف الاطمئنان. والمهم أن يفعل شيئا يحصل له الموافقة الظنية إذا أمكن بامتثال صوم شهر رمضان، لا بأن يكتفي بصوم شهر فقط ثم بعده يفطر يوما ثم بعد 68 يوما يفطر وفي بقية الأيام يكون مخير بين أن يصوم أو لا يصوم. والمهم أننا ارتاحينا لأجل أننا قلنا بإطلاق صحيح حديث عبد الرحمن حتى بالنسبة إلى فرض عدم حصول الظن. وهو يقول يصوم شهرا يتوخاه. المسألة التي بعد هذا المطلب هي أن صاحب العروة يقول الأحوط إجراء حكم شهر رمضان على ما ظنه، إذا ظن أن هذا الشهر شهر رمضان الأحوط إجراء أحكام شهر رمضان، لا بس يصوم، لا، إذا أفطر الأحوط وجوبه يعطي كفارة من الكفارة والمتابعة، يعني الصوم 30 يوم مستمر وبعد ذلك يعطي زكاة الفطرة وصلاة العيد وحرمة صوم يوم العيد ما دام الاجتماع باقي. أنا كنت أفكر المتابعة هم احتياطية؟ الرواية تقول يصوم شهرا، لابد أن تفتي بلزوم المتابعة حتى يصدق يصوم شهرا. ظاهر قولي يصوم شهرا يعني يصوم شهرا مستمرا، لا أنه يصوم يوم ويفطر يوم، يصوم يوم ويفطر يوم. ولأجل ذلك السيد السناني رأيته في تعليقته على الروى يقول في المتابعة فتوى بلزوم المتابعة. أنا أقول فتوى مناسب كما ذكره السيد الخوي أن يفتى بالجميع، ظاهر قوله يصوم شهرا أنه يجرى عليه أحكام شهر رمضان. والمؤيد لذلك أنه في هذه الصحيحة قال فلو بعد ذلك انكشف له أنه لم أنه كان قبل شهر رمضان، ذاك الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يصح له شهر رمضان، يعني إذا لم ينكشف له أن هذا الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان صح له شهر رمضان فنزل منزلة شهر رمضان في جميع الأحكام. المسألة التاسعة إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو 3 أشهر فالأحوط ما بل صوم الجميع وإن كان لا يبعد إجراء حكم الأسير والمحبوس. إذا حبس 3 أشهر ويعلم بأن شهرا من هذه 3 أشهر شهر رمضان ماذا يصنع؟ السيد الخوي قال مقتضى صحيحة عبد الرحمن أن يكتفي بصوم شهر، هكذا يقول السيد الخوي. هذا هو الأظهر لأن استفدنا من صحيحة عبد الرحمن أن ذكر الأسير إنما هو من باب المثال، وإلا فالسؤال عن حكم موضوع كلي وهو من لم يشخص شهر رمضان. أنا عندي شبهة، صحيحة عبد الرحمن أنا أقرأها شوفوا هل لها إطلاق بالنسبة إلى خصوص تردد شهر رمضان بين 3 أشهر. لاحظوا هذه الصحيحة، في من أسرته الروم ولم يصح له شهر رمضان ولم يدر أي شهر هو، قال يصوم شهرا يتوخاه، ولم يدر أي شهر هو، أليس ظاهرا في أنه اشتبه شهر رمضان بين تمام شهور السنة؟ الظاهر أنه منصرف إلى هذا الفرض. ولكن لا يبعد أن نقول بأن العرف يفهم منه رعاية مصلحة التسهيل في حق هذا الأسير. لو فرضنا أنه اشتبه شهر رمضان بين 10 أشهر يحتاط في الجميع، العرف يفهم من هذه الرواية أن الشارع سهل الأمر على هذا الأسير، وإلا فالمدلول المطابق لهذه الصحيحة يصعب دعوى إطلاقه لفرض اشتباه شهر رمضان بين 3 أشهر. فنحن نقبل إلغاء الخصوصية لأجل فهم نكتة الحكم، وهي نكتة التسهيل. هذا بالنسبة إلى شهر رمضان. وأما بالنسبة إلى صوم النذر، لو نذر أن يصوم شهر رجب فحبس إلى 3 أشهر ويعلم أن شهر رجب في ضمن هذه الشهور 3، إلغاء الخصوصية عن الرواية من شهر رمضان إلى غيره مشكل، فلا بد أن يحتاط، وبإمكانه إذا تمكن يسافر، لأن على رأي المشهور يجوز لمن نذر أن يصوم أن يسافر. نحن لم نقبل ذلك. السيد السيستاني قال بناء على هذا المبنى الذي هو يختاره وفاقا للمشهور، إذا تمكن هذا الشخص خلوه يسافر إلى 4 فراسخ، يسافر إلى 4 فراسخ حتى يشرد من محذور وجوب الوفاء بالنذر. وإذا لم يتمكن من السفر ماكو شهر بعد، يحتاط بصوم 3 أشهر حتى يفي بنذره، يحرز أنه وفى بنذره. قوم بعد ذلك لم يبق شيء إلا مسألة أطرحها ويكون البحث التفصيلي فيها موكول إلى السنة القادمة إن شاء الله. من يسكن في مناطق القطب، إما قطب الشمال أو قطب الجنوب، ماذا يصنع؟ بس أقرأ عبارة صاحب العروة، لاحظوا شلون هذا الفقيه كان بعيد عن أجواء العالم، ولعله معذور في ذاك الزمان. إذا فرض كون المكلف في المكان الذي نهاره 6 أشهر وليله 6 أشهر أو نهاره 3 أشهر وليله 6 يجي قادم، كيف يكون نهاره 3 أشهر وليله 6 أشهر أو نحو ذلك؟ في المناطق التي تسمى بالقطب عادة مركز القطب يكون نهاره 6 أشهر وليله 6 أشهر، وأما فيما بين مركز القطب والبلدان المتقاربة من القطب قد يختلف الحال. ولكن ليس بهذا النعم، يقول نهاره ثلاثة والليل ست. لكن ماذا يقول في حكمه؟ يقول لا يبعد كون المدار في صومه وصلاته على البلدان المتعارفة. ستة أشهر ليل ظلمة، يا سيدنا صاحب العروة شلون هذا يصوم؟ يلحظ أن النهار في كربلاء مثلا بس إيش قد هذا صوم في النهار؟ هذا ليس صوما في النهار. ولأجل ذلك لا يصح الصوم هنا، بل لا بد ولو بعد شهر رمضان كما ذكر السيد السيستاني أن يسافر إلى مكان آخر يوجد فيه ليل ونهار كي يصوم في النهار. وأما ما ذكر في بعض الكلمات ككلمات السيد الحكيم والسيد الخميني من أن هؤلاء في طول السنة لهم ليلة واحدة ونهار واحد، فلا يجب عليهم إلا خمس صلوات، يصلي صلاة الفجر بعد مثلا ثلاثة أشهر، بعد ثلاثة أشهر يصلي صلاة الظهر والعصر، بعد ثلاثة أشهر يكون ناسي ناسي يعني شلون يصلي، بعد ثلاثة أشهر يقوم يصلي صلاة المغرب والعشاء. الليل والنهار منصرفان إلى الليل والنهار المتعارفين. ولأجل ذلك ذكر السيد الخوئي أنه تجب الهجرة من هناك ولا يجوز السفر إلى مناطق القطب، لأن هذا يخل بالوظيفة الشرعية، تبطل صلاتك ما تقدر تصوم، هذا ما يصير. خب طرحت هذه المسألة واكتفيت ببيان كلام صاحب العروة، فإن شاء الله إذا نوفق في السنة القادمة نتكلم حول أحكام الساكنين في القطب من حيث الصلاة والصيام وأحكام الساكنين في البلاد المتقاربة، لأن مشكلتهم قد تكون أشد من جهة أنه مثلا الشيعة موجودين، الجالية الشيعية متواجدين في السويد مثلا، وفي بعض الأيام ما يحس بطلوع الفجر، ما يحس بالحمرة المشرقية، لأن الشمس لا تطلع عليهم من فوق رؤوسهم بل تطلع قريبة من الأفق، تطلع كأنها معرضة عنهم، تطلع يسير وتدور حول الأفق وبعد فترة تنزل إلى جو الأفق، ما تصعد فوق. ولأجل ذلك قد لا يكون هناك طلوع فجر، فماذا يصنعون؟ هذه أبحاث مهمة ومبتلى بها، فإن شاء الله نحضر أرواحنا لهذه الأبحاث في السنة القادمة إذا وفقنا الله سبحانه وتعالى لذلك. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا ويوفقكم لمرضاته، ونرجو دعائكم في هذه العطلة إذا أنتم تذهبون إلى الحاج، إذا أنتم تذهبون إلى العتبات المقدسة أو في أي مكان، لا تنسونا من الدعاء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.